قال رحمه الله تعالى: باب في الوتر قبل النوم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبار بن يزيد عن قتاده عن ابي سعيد بن ابي سنوءه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: اوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بثلاث لا أدعهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى وصوم ثلاثه ايام من الشهر والا انام الا على وتر.
ثم ورد ابو داود رحمه الله الوتر قبل النوم، يعني يكون الانسان ياتي بوتره قبل ان ينام، وهذا فيه تفصيل. اذا كان الانسان لا يثق انه يقوم اخر الليل فلا ينام الا وقد اوتر، واما اذا كان يعني يعلم بانه سيقوم ويثق من نومه من قيام اخر الليل فيكون وتره في اخر الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا اخر صلاتكم الليل وترا، وقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح كبركعة وتر ما مضى. والوتر يكون في أول الليل ووسطه آخره، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه كان أوتر من أول الليل ووسطه آخره، وانتهى وتره إلى السحاق، وأنه مات صلى الله عليه وسلم وكان يوتر في آخر الليل، يعني آخر ما كان يحصل منه أنه كان يوتر في آخر الليل صلى الله عليه وسلم. من وثق بأنه يقوم آخر الليل يجعل يوتر في آخر الليل، ومن لم يكن كذلك يوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام لئلا يعرض وتره للفوات بأن يغلبه النوم فلا يستيقظ إلا بعد أن انتهى وقت الوتر الذي هو طلوع الفجر. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن في حضر ولا في سفر، في يوم أيام كل شهر، وركع في الضحى، وأن أوتر وأن أنام على وتر، يعني أنه يوتر قبل أن ينام. والحديث ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، لكن ما في ذكر الحضر والسفر، ما فيه أنه لا يدعهن لا في حضر ولا في سفر. ثبت عن أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم انه قال: اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثه ايام كل شهر، وان اوتر قبل ان انام، وان اوتر قبل ان انام. وهو يدل على الاهتمام والعنايه بهذه الامور الثلاثه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها. وقول ابي هريره خليلي لا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت مستخدما من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، لأن هذا من أبي هريرة وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. المنفي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ خليلا، والمثلث هنا كان أبي هريرة اعتبر النبي خليله وقال إن النبي خليلي، فما فيه تنافي وما فيه تعارض بين قول الرسول لو كنت متخذا، يا رسول ما اتخذ أبا هريرة خليلا حتى يأتي حتى يقال فيه معارضة، وإنما أكثر ما في الأمر أن أبا هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خليلي، فهو شيء من جهة أبي هريرة وليس من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فالجهة منفكة، الجهة منفكة، يعني قضية النفي والإثبات يعني منفكة. ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، لكن ليس فيه ذكر الحضر والسفر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر، يعني لا في الحضر ولا في السفر صلى الله عليه وسلم، فهو لا يترك في الحضر ولا في السفر الوتر. والصيام النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يصوم يعني في ويفطر، كان يصوم ويفطر صلى الله عليه وسلم في السفر، ولكن حيث وجدت المشقة فالفطر أفضل، وحيث لم توجد فإنه لا يسر الصيام. وركعتي الضحى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في حديث هالي أنه صلى ثمان ركعات وذلك ضحى، فيحتمل أن تكون هي صلاة الضحى ويحتمل أن تكون هي شكر الله عز وجل على الفتح الذي حصل له وهو فتح مكة. لكن الذي في الصحيحين هو عدم ذكر الحضر والسفر. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى وصيام ركعتي يوم الخلفاء وأن أوتر قبل أن أنام.
قال حدثنا ابن المثنى.
ابن المثنى هو محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزني ثقة أخرجه أصحاب الكتب بل هو شيخ لأصحاب الكتب.
عن أبي داود.
عن أبي داود وهو سليمان داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبان بن يزيد.
عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
إلا
ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن قتادة عن أبي سعيد من أزدي شنوءة.
عن أبي سعيد من أزدي شنوءة وهو
مقبول
أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وهذا الرجل الذي جاء برساله مقبول لا يؤثر لأنه جاء في الصحيحين من الرواية أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة. يعني فكونه جاء عن هذا الرجل الحديث صحيح. الحديث صحيح لأنه جاء من طرق صحيحة وفي الصحيحين ليس من هذا الطريق. لأن هذا ما رواه أبو داود ولكنه جاء من غير طريقه.
هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بأنه قبل أن ينام لما علم أنه يسهر في مذاكرة الحديث فربما شق عليه أن يقوم آخر الليل؟ هذا التوجيه صحيح؟
لا.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو اليمان عن صفوان بن عمرو عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لشيء. أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر وبسبحة الضحى في الحضر والسفر.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث بالدرجة وفيه وهو مثل حديث أبي هريرة في ذكر الثلاث. وفيه أيضا ما في حديث أبي هريرة أنه سبحة الضحى في الحضر والسفر في الحضر والسفر. لكن الحديث ورد في صحيح مسلم وليس فيه ذكر الحضر والسفر. وفيه قوله أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث. أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر الثلاث وهو مثل حديث أبي هريرة ويدل على ما دل عليه حديث أبي هريرة من التوصية بهذه الأمور الثلاثة.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب بن نجدة هو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن أبي اليمان.
عن أبي اليمان هو الحكم بن نافع ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن صفوان بن عمرو.
عن صفوان بن عمرو وهو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إدريس السكوني.
عن أبي إدريس السكوني وهو
مقبول أخرجه أبو داود.
وهو مقبول أخرج له أبو داود.
عن جبير بن نفير.
عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج له
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي الدرداء.
عن أبي الدرداء وهو
عويمر بن زيد.
عويمر بن زيد رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أظن دقيقة أو دقيقة.
هذا؟
لا باقي حديث. عن أبي قتادة استنقى لأبي بكر متى توفيت؟ قال أوتر من أول الليل.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الدرس ان شاء الله في المكان هذا ولا
ما ادري هل الشيء عندك موجود او موجود؟ يعني ما هو موجود؟ يعني ما هو موجود؟
لا مو موجود.
انت موجود؟ تريد ان نبقى هنا ولا
نبقى هنا؟ نعم نعم ان شاء الله. نبقى هنا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. جاءت اسئله كثيره عن الوتر من حيث تقنده وتفسيره مثل القرآن وأحكام التجويد فيه.
والله يعني لفة التجويد هو ما يؤتى به يعني كالقرآن يجوز وإنما يؤتى به بدون يعني بدون تغني وبدون يعني تجويد.
بسم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز أن تقام في اسم شوال على فترة أم يجب أن تكون متتالية؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فاللفظ عام يشمل كونها في شوال كله سواء كانت متصلة أو متفرقة، ولكن المبادرة أولى لأن فيه مشارعة إلى الخير ومبادرة، ولأن فيه حزم وأخذ بالحزم، وكون الإنسان لا يعرض تلك الأيام للذهاب إلى فيما لو أخر قد يأتي عوارض ويأتي مشاغل تمنع الإنسان، لكن إلى آخر في آخر الشهر، لكن إذا بادر يكون أدى هذا الأمر المستحب، وهذا فيما إذا لم يكن عليه شيء من رمضان. أما إذا كان عليه شيء من رمضان قضى فإنه يبادر إلى قضاء ما عليه، ولا يأتي للنوافل اللي هي القيام الست قبل أداء ما عليه من الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان أتبعه ستة من شهور، والذي عليه شيء من رمضان ما قال قام رمضان، لا يزال ذمة مسؤولة في شيء من رمضان. ثم أيضا الصيام الفرض دين على الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله يحق أن يقضى، فكونه يعني يبادر إلى قضاء الدين قبل أن يشتغل في النوافل يعني هذا أمر مطلوب. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري قال قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، يعني يترك يعني ما أوجب الله عليه ويأتي بشيء لم يجد الله عليه.
نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، ألا يدخل في ذلك الصفوف التي خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
تعمد الصلاة خلف قبره صلى الله عليه وسلم سواء في الصف أو بدون صف لا يجوز، وكل إنسان لا يدري أو من مكان بعيد لا يدري هل هو وراء القبر أو لا لا يؤثر، ولكن المحذور والأمر الذي يقع في المحذور هو الذي يتعمد أن يصلي خلف القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فتعمد استقبال القبر مثل الجماعة الذي أذهبوا إلى دكة لكما دكت الغوات يجلسون عليها ويتركون الصفوف الأول ويأتون مبكرين، هؤلاء حقا وبلا شك متعمدون لما جاء للوقوع في ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يعلمون ذلك، إذا قال لا تصلي إلى القبور ولا تجلسوا عليه.
يقول ما حكم القنوت قبل الركوع بدعاء الختم وذلك في الركعتين قبل الوتر؟
القنوت قبل الركوع وبعده كل ذلك فائت كما ذكرنا، وسواء حصل يعني فيه ختم إذا كان يعني قبل الركوع أو ما حصل ختم، القنوت قبل الركوع وبعده سائر.
يقول القنوت قبل الركوع بدعاء الختم وذلك في الركعتين قبل الوتر، الركعتين التي قبل الشفع الوتر، الركعتين الشفع يدعو بدعاء الختم ثم يوتر
سيكون
هناك دعاء
لفتح
الوتر.
كيف يعني كيف
يعني دعاء
قبل الركوع
دعاء
بعده؟
لا لا الركعتين اللي قبل الوتر يحسن بها ساعة ختمة ثم يقوم بعد ذلك الثالثة الوتر فيقول ادخل وتروس
والله هو
الختمة الذي قبل الوتر
الختم ما علينا يعني شيء يدل عليه ويعني بعض العلماء يجيزه ومنهم شيخنا الشيخ عبد الملك رحمه الله عليه لانه يرى يعني دعاء الختم في القران ان ذلك يعني لا باس به ويذكر ان ذلك ان مما يدل عليه ما جاء في قصه ابي هريره ابي بكر رضي الله عنه حيث رفع يديه وهو قائم عندما قال انت مكانك لما اراد ان يتاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فهو لا يريد ان يكون اماما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم مكانك فرفع يديه وقال اللهم لك الحمد قال فهذا من جمله ما يدل على مثل هذا لكن نحن لا نعلم فيه دليلا خاصا يعني يدل على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و جاء عن بعض العلماء فعله وجاء عن بعض العلماء في هذا الزمن ما يدل عليه وهو كما ذكر شيخنا الشيخ عبد الملك رحمه الله عليه فدعاء الختم اذا الانسان حضر دعاء الختم عليه من يصلي وراء من يختم ولا يتخلف عن الصلاه عنه بل عليه ان يصلي وراءه ولو كان يرى ان ذلك غير سائغ أو غير ثابت لأن الموافقة في مسائل الخلاف هذا أمر مطلوب بل هناك شيء أعظم من هذا وهو أن في بعض المسائل يعني بعضهم يرى أن هذا ينقض الوضوء وهذا لا ينقض الوضوء ويصلي هذا وراء هذا هذا يصلي وراء هذا وراء هذا ما في يعني ولا يسوغ التفرق ولا يسوغ المخالفة
هل للمؤذن إذا أكمل الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة والفضيلة؟
نعم له ذلك نعم أقول له ذلك نعم بصوت خاص ما هو بالمكبر وله بصوت الأذان وإنما بينه وبين نفسه مثل الناس الأذان لا يزداد عليه شيء ولا يؤتى بشيء يعني يرفع معه وإنما يؤتى بألفاظ الأذان وحدها دون أن يضاف إليها شيء لكنه بينه وبين نفسه كالناس الآخرين يعني يدعو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة
هل يجهر المأموم بالتأمين أم يكفي بالإفراغ بالفاتحة؟
يجهر يجهر سبق أن مر بنا الحديث الكلام في هذا التأمين وأنه يجهر
يقول بعض الإخوان في بلدنا هجر شخصا لكونه يتعامل مع بعض المؤسسات التي عليها ملاحظات المنهج فهل هذا الهجر صحيح وبعضهم يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع دين قليله
الهجر لا ينبغي أن يكون إلا لأمر يقتضيه ثم مع وجود الأمر الذي يقتضيه حيث يترتب عليه فائدة ويترتب عليه مصلحة وهي انتفاع المهجور بهجر الهاجر وإذا كان ما يترتب عليه مصلحة فالأولى عدم هجره وكثرة يعني توجيهه وإرشاده وتكرار نصحه ولعله يستفيد يعني من ذلك
يقول رجل أدخل المسواك في فمه فدخل شعرا من شعرات السواك إلى جوفه بغير قصد فحاول إخراجها فلم يستطع فهل يبطل صومه؟
لا ما يبطل الشيء الذي دخل من غير اختياره لا يضره
يقول ذهبنا إلى العمرة أو أردنا أن نذهب إلى العمرة ولبسنا لباس الإحرام في منازلنا في المدينة ولكن لم نلبي فكنا نظن أن السيارة سقطت في الميقات ولكن تجاوزت ونحن لا نشعر فهل يكفي ذلك لباسنا بالمنزل او علينا شيء اخر؟
لا ما يكفي اللباس. لباس الاحرام ليس بالاحرام. الاحرام هو النية. والنية تكون عند الميقات. ولو وجدت قبل الميقات صح. ولكن الإحرام إنما يكون بالنية لا بمجرد اللباس. يقول الإنسان يلبس اللباس ويتهيأ الإحرام، هذا استعداد للإحرام وليس إحرام، هو استعداد للإحرام وليس إحراما، فلا يكفي ذلك بل لا بد من النية سواء عند الميقات أو قبل الميقات، لأن لو وجد النية قبل الميقات صح ذلك.
هل خروج النبي يفسد الصوم؟
لا ما يفسد الصوم، خروج النبي لا يفسد الصوم.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في الوتر قبل النوم، قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق السريحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال لعمر رضي الله عنه متى توتر؟ قال آخر الليل. فقال لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فسبق في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة وهي الوتر قبل النوم، وعرفنا أن الوتر للإنسان أن الإنسان في الوتر حالتين، إن كان يثق من نفسه بأنه يقوم آخر الليل فإنه يكون وتره في آخر الليل، وإن كان لا يثق من نفسه لأنه يقوم آخر الليل فعليه أن يوتر قبل أن ينام، عليه أن يوتر قبل أن ينام. هذا هو الذي تقتضيه الأدلة، وهو الذي تدل عليه الأدلة أن الإنسان يكون على هاتين الحالتين. وقد مر جملة من الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بالوتر قبل النوم، ومنها حديث أبي هريرة قصام خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها وأن أوتر قبل أن أنام، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه وفيه أنه ينام على وتر. وأورد أبو داود رحمه الله هنا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر متى يوتر فقال في أول الليل، وسأل عمر فقال في آخر الليل، فقال عليه الصلاة والسلام في حق أبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال في حق عمر أخذ هذا بالقوة، وكل منهما ممدوح ومحمود على فعله. وقوله أخذ هذا بالحزم قيل معناه يعني ضبط الأمور والحذر من فوات الشيء وخروج وعدم الاتيان بالشيء المطلوب الذي هو الوتر، لأن الإنسان إذا أوتر قبل أن ينام فقد اطمأن إلى أنه أدى ما هو مطلوب منه، ومعلوم أن الوتر يكون في أول الليل وسطه آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وسطه وآخره، أوسط من أول الليل ومن وسطه وآخره صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك سائر وكل ذلك جاء في السنة. فوصف أبا بكر بأنه أخذ بالحزم وهو ضبط الأمور وعدم تعريض الشيء للفوات، وأخذ وقال في حق عمر أخذ هذا بالقوة وهو النشاط والقوة التي كل منهما محمود، الذي أخذ بالحزم والذي أخذ بالقوة. ويدلنا أيضا على أن الوتر يكون في أول الليل وفي آخر من أول الليل وفي آخره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا وأقر هذا، وقبل ذلك هو كان يفعله صلى الله عليه وسلم، كان يوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي
خلف، محمد بن أحمد بن أبي خلف ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود،
عن أبي زكريا يحيى بن إسحاق،
عن أبي زكريا يحيى بن إسحاق وهو صدوق،
نعم،
صدوق مسلم أصحاب السنة،
نعم.
أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن حماد بن سلمة.
عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن ثابت.
عن ثابت.
نعم.
وهو بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب السنن الستة.
عن عبد الله بن رباح.
عن عبد الله بن رباح وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن أبي قتادة.
عن أبي قتادة الحارث الربعي الأنصاري رضي الله عنه. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته أبو قتادة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في وقت الوتر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر.
ثم أورد أبو داود رحمه الله باب وقت الوتر. وقت الوتر يكون بعد العشاء إلى طلوع الفجر، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقت الوتر. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن وقت وتر الرسول صلى الله عليه وسلم قالت من كل ليل أوتر، من كل ليل قالت إيش؟
كل ذلك قد فعل،
كل ذلك قد فعل، أوتر من أول الليل،
أوتر أول الليل ووسطه وآخره،
أوتر أول الليل ووسطه وآخره،
ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر،
ولكن انتهى حين وتره حين مات إلى السحر، يعني أن كونه يوتر آخر الليل ويوتر في السحر هذا هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام عند وفاته أو قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا آخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم، كان أوتر من أول الليل ومن وسطه وآخره، ولكنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقرب وفاته أو عند وفاته كان يوتر في السحر في آخر الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على أن الوتر يكون في الليل كله بعد صلاة العشاء، يكون من أول الليل ومن وسطه وآخره، يكون من أول الليل ومن وسطه وآخره، كل ذلك وقت للوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
قال حدثنا أحمد بن يونس.
أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن عياش.
عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة.
نعم. أخرج
له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مسلم.
عن مسلم بن صبيح أبو الضحى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن أجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن أبي زكاة ابن أبي زائدة أنه قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بادر الصبح بالوتر.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر بادر الصبح بالوتر، يعني بادر بالوتر قبل أن يأتي الصبح، أي ايتوا بالوتر قبل أن يأتي الصبح، بادروا قبل أن يصل إليكم الصبح وأنتم لم توتروا. وهذا يدل على أن الوتر يكون في آخر الليل، يدل على أن من وقت الوتر أو أن وقت الوتر يكون في آخر الليل كما أنه يكون أيضا في أوله وفي وسطه، إلا أن هذا دل على أن وقته يكون في آخر الليل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بادروا الوتر بادروا الصبح بالوتر، يعني بادروا بالوتر قبل أن يطلع الصبح، لأنه إذا طلع الصبح انتهى وقت الوتر.
قال حدثنا هارون بن معروف.
هارون بن معروف ثقة.
نعم.
البخاري ومسلم وأبو داود.
عن ابن أبي زائدة.
عن ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عبيد الله بن عمر.
عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله عنه وأرضاه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قال أبو داود وقال غير قتيبة تعني في الجنابة.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها وأنها سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ربما أوتر من أول ليل وربما أوتر من آخره، يعني أنه يفعل ذلك أحيانا ويفعل ذلك أحيانا، يوتر من أول الليل ويوتر من آخره. وسبق حديثها الذي قبل ذا الذي مر وأنه أوتر من أوله وسطه وآخره، أوتر من أوله وسطه وآخره، وأنه انتهى وتره إلى السحر يعني حين مات، أي في آخر حياته وفي آخر أيامه عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر آخر الليل. فهذا يدل على أن وقت الوتر يكون في أول الليل ويكون في آخره. وسئلت أيضا عن قراءته في الصلاة يعني في الليل هل يجهر أو يسر، فقالت ربما أسر وربما جهر، لأنه يجهر أحيانا ويسر أحيانا، وهذا على حسب الفائدة والمصلحة. فإن الذي يصلي بالليل يمكن أن يكون جهره يعني في بعض الأحيان أنشط، وذلك حيث لا يتأذى لجهره أحد، ويمكن أن يكون الإنسان يعني تحصل منه القراءة ويطيل القراءة ويتعب فيحتاج إلى الإصرار. وأيضا قد يكون حوله من يتأذى بجهره فإنه يسر، فالحاصل أنه يراعى في ذلك المصلحة، يجهر في الصلاة في صلاة الليل، ولكنه إذا اقتضى الأمر الإصرار فإنه يسر، إذا اقتضى الأمر الإصرار فإنه يسر، وإلا فإن صلاة الليل يجهر بها، ولكن حيث يقتضى الأمر الإصرار فإنه يسر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسر وجهر.
وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام،
وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، يعني من الجنابة، يعني أنه يغتسل أحيانا وينام وأحيانا يتوضأ وينام دون أن يغتسل.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث بن سعد.
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معاوية بن صالح.
عن معاوية بن صالح وهو
صدوق له أوهام أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن أبي قيس.
عن عبد الله بن أبي قيس وهو
ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عائشة.
عن عائشة قد مر ذكرها.
قال أبو داود وقال غير قتيبة تعني في الجنابة.
قال أبو داود وقال غير قتيبة تعني في الجنابة، لأنه ذكر الاغتسال والوضوء، وفي رواية غير قتادة غير قتيبة أنه قال تعني من الجنابة، يعني اغتسل ونام او توضع ونام حيث يكون عليه جنابه، حيث يكون عليه جنابه فلان يغتسل وينام واحيانا يتوضا فقط وينام.
لكن هل يرخص للجنب ان ينام من غير هذا ولا هذا فقط غسل الفرج؟
نعم يرخص، يعني ما يدل على ذلك.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ومعنى هذا أن الوتر يكون في آخر الليل كما يكون في أوله، وتحسب به صلاة الليل وهو مثل ما جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أدرك ركعة مثل ما مضى.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب في الستة.
عن يحيى.
عن يحيى وهو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكر الثلاثة.
قال رحمه الله تعالى باب في نقض الوتر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق أنه قال زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا وتران في ليلة.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة وهي نقض الوتر. باب نقض الوتر. والمقصود بنقض الوتر كون الإنسان إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فإنه يأتي بركعة مفردة يضمها إلى الركعة السابقة التي ختم بها صلاته الأولى فيكون كأن الوتر نقض ولم يحصل الوتر لأنه جاء ركعة متأخرة أضيفت إليه وضمت إليه فصار بذلك كان الوتر لم يوجد. هذا هو المراد بنقض الوتر. وقد قال به بعض العلم ولكن جمهورهم على خلافه. وأبو داود رحمه الله لما أورد هذه الترجمة أورد الحديث الذي يدل على خلافه يعني أنه لا يجوز يعني نقض الوتر لا يجوز وإنما الإنسان إذا صلى أول الليل وأوتر ثم يعني بداله أن يصلي بعد ذلك يصلي ولا يوتر يصلي ولا يوتر. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان بعدما يوتر يصلي ركعتين وهو جالس وهذا فيه دلالة على أنه يجوز أن الصلاة بعد الوتر أنها جائزة. فهذه الترجمة من أبي داود لم يأتي بشيء يدل عليها بل أتى بشيء يدل على خلافها يعني وأن ذلك لا يجوز وأنه لا ينقض الوتر ولأن هذا النقض في الحقيقة إنما هي عدة أوتار يعني لأنه يعني أوتر أتى بركعة مستقلة ثم في آخر الليل أتى بركعة مستقلة وفي الآخر سيأتي بركعة فيكون صلى ركعة واحدة ثلاث مرات يعني بتكبير وقراءة وتشهد وتسليم فعلى ذلك ثلاث مرات. فالقول بأن هذا نقض للوتر يعني ليس بواضح بل تلك ركعة وهذه ركعة سيأتي بعد ذلك في آخر شيء أيضا ركعة. فأبو داود عقد الترجمة وأتى بشيء يدل على خلافها يعني أنه لا ينقض الوتر. وأورد في حديث طلق بن علي رضي الله عنه طلق بن علي اليمامي رضي الله عنه أنه جاء إلى جماعة يعني الذي فيهم ابنه علي بن طلق و أفطر وصلى معهم أول الليل وصلى بهم وأوتر ثم انحدر إلى قومه وصلى بهم ولما بقي الوتر قدم واحدا من أصحابه وقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة لا وتران في ليلة يعني هو لا يريد أن يوتر لأنه قد أوتر. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا أوتر بأول الليل أو في أثناء الليل وبعد ذلك قام في آخر الليل فله أن يصلي ما شاء من النوافل شفعا شفعا ولكنه لا يوتر مرة أخرى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة يعني في الليلة الواحدة فيها وتر واحد وليس فيها وتران بل فيها وتر واحد. قال عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. نعم.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مفرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن ملاذ بن عمرو
عن ملاذ بن عمرو اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
صدوق
ثقة ولا صدوق؟ صدوق صدوق أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الله بن بدر
عن عبد الله بن بدر اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
عن قيس بن طلق
عن قيس بن طلق ابن علي وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن.
عن طلق بن علي
عن طلق بن علي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليماني وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن الأربعة. وهذا الحديث هذا الإسناد فيه أربعة كلهم يمانيون وكلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الأربعة أصحاب السنن الأربعة ما خرج لهم البخاري ومسلم. يعني من بعد مسدد اللي هم لازم وعبد الله بن بدر والقيس بن طلق وطلق بن علي هؤلاء الأربعة اليمانيون وحديثهم خرجه أصحاب السنن الأربعة.
قال رحمه الله تعالى باب القنوت في الصلوات. قال حدثنا داود بن أمية قال حدثنا معاذ يعني بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال والله لو قربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب القنوت في الصلوات أي القنوت في النوازل ليس القنوت في الوتر لأنه انتهى ما يتعلق بالوتر والقنوت فيه فبدأ فيما يتعلق بالقنوت في الصلوات الصلوات المفروضة. والقنوت في الصلوات المفروضة إنما يكون في النوازل ويكون فيها كلها الصلوات الخمس كلها يقنت بها وليس القنوت خاصا في صلاة دون صلاة بل هو ثابت في جميع الصلوات القنوت في النوازل ويكون في جميع الصلوات كلها. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أنه قال لو قربنا لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكان يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر
وصلاة الصبح يعني الظهر والعشاء والصبح
يدعو للمؤمنين
ويلعن
الكافرين.
يعني فهذا يدل على أن القنوت في الصلوات أنه شائع ولكنه إنما يكون في النوازل لا يكون دائما أبدا ولا يكون في صلاة دون صلاة وإنما يكون في جميع الصلوات.
أحسن الله عليك. معنى النوازل
يعني الأمور التي تحصل يعني مصائب وبلاء ينزل المسلمين وخطر يحدث المسلمين هذه النوازل.
إذا قنت في صلاة سرية
يجهر
طيب القنوت في صلاة الجمعة
والله ما أعلم به لكن يعني يبدو أنه مثل يعني مثل الظهر يعني ما أعلم فيه يعني شيء لكن الجمعة هي بدل الظهر.
قال حدثنا داود بن أمية
داود بن أمية ثقة أخرج له
أبو داود
أخرجه أبو داود وحده.
عن معاذ يعني ابن هشام
ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما رحم أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه
هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير
اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
بن عوف وهو ثقة فقيه
أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قوله فيدعو للمؤمنين ويعن الكافرين, هل دعاء القنوت النوازل وارد فيه نص معين مثل قنوت الوتر؟
ما نعلم فيه يعني, لأنه هو على حسب النازلة وعلى حسب يعني ما يتعلق بها. والرسول كان يدعو لأناس ويدعو على أناس كما سيأتي يعني بأسمائهم, يعني كان مما دعا به أنه كان يدعو لأناس من المستضعفين وعلى أناس من الكفار الذين يؤذونهم.
يلعن الكافرين, اللعن
لعن العام كما هو معلوم سائر, لعنة الله على الكافرين, لعنة الله على الظالمين, يعني اللعن بالوصف جاء القرآن والسنة.
قال حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر قال حاء, وحدثنا ابن معاذ قال حدثني أبي قالوا كلهم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقلد في صلاة الصبح, زاد ابن معاذ وصلاة المغرب.
ثم ورد أبو داود حديث البراء بن عازب وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في صلاة الصبح وصلاة المغرب, وهذا مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة في المغرب, لأن هناك ذكر الظهر والعشاء والفجر, وهذه في ذكر الفجر وأيضا المغرب, فصارت الأربع الصلوات جاءت يعني في هذين الحديثين.
قال حدثنا أبو الوليد,
أبو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي, هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ومسلم بن إبراهيم,
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وحفص بن عمر,
وحفص بن عمر بن زخبرة وهو ثقة أخرجه البخاري
وأبو
داود النسائي.
قال حاء, وحدثنا ابن معاذ,
قال حاء وحدثنا ابن معاذ وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبيه,
عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
قالوا كلهم حدثنا شعبة,
قالوا كلهم أي أربعة الذين هم أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم البراهيدي وحفص بن عمر ومعاذ بن معاذ العنبري, هؤلاء الأربعة قالوا
حدثنا شعبة,
حدثنا شعبة وشعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مرة,
عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ليلى,
عن ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن البراء,
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي ابن صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العتمة شهرا يقول في قنوته اللهم نجي الوليد بن الوليد, اللهم نجي سلمة بن هشام, اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين, اللهم اشدد وطأتك على مضر, اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم, فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قدموا.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا,
نعم قنت في صلاة العتمة شهرا,
قنت في صلاة العتمة شهرا, صلاة العتمة العشاء, وهذا يوافق حديث المتقدم أنه قنت في الظهر والعشاء والفجر, وهذا فيه أنه قنت شهرا يدعو لأناس وعلى أناس, يدعو للمستضعفين الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام, ثم عطف عليهم يعني لفظا عنهم والمستضعفين المسلمين لأن هؤلاء مستضعفون, ف سمى من سمى وعمى بعد ذلك يشملهم ويشمل غيرهم, وهذا فيه دليل على أن الدعاء يعني لشخص أو لأشخاص بأسمائهم في الصلاة أن ذلك لا يبطل الصلاة وأنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم فلان ابن فلان. وكذلك الدعاء على أناس يعني بأسمائهم أيضا يعني لا بأس به. اللهم اللهم قال إيش؟
اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين.
يعني وهؤلاء المستضعفون يعني دعا لهم صلى الله عليه وسلم بأن ينجيهم الله ويخلصهم من أعدائهم الذين يؤذونهم في سبيل الله عز وجل. ثم قال اللهم اشد وطأتك على مضر، وطأتك على مضر الذين هم الذين يؤذون هؤلاء المستضعفين، واجعلها عليهم سنية كسني يوسف يعني قهر وجد يعني كالسنين الشداد السبع التي جاءت في قصة يوسف وفي تأويل الرؤيا التي رآها الملك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس ودعا على أناس، فهذا يدل على على أن الدعاء لقوم وعلى قوم أن كل ذلك سائغ في الصلاة، وأنه لو حصل في التسمية أو سمي بعض الأشخاص في الدعاء لهم أو عليهم فإنه لا بأس بذلك. والمقصود بذلك بأن يعني ينزل فيهم من البلاء ومن الشدة يعني ما يضعفهم ويعني ما يجعلهم لا يتمكنون من إيذاء المسلمين المستضعفين الذين كانوا يؤذونهم في سبيل الله عز وجل.
قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال وما تراهم قديموا،
يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه أصبح يوما ولم يدعو كعادته، فقلت
فذكرت
ذلك له قال وما تراهم قديموا، يعني وصلوا خلاص يعني خلصهم الله من أعدائهم وجاءوا إذا ما في حاجة للدعاء لهم، لأن الدعاء لأن يخلصهم الله وأن ينجيهم الله وقد نجاهم. وما تراهم قديموا جاءوا وخلصهم الله من أعدائهم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم،
عبد الرحمن بن إبراهيم هو دحيم لقبه دحيم وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه،
البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الوليد،
عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحابه من الستة.
عن الأوزاعي،
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج أصحابه من الستة.
عن عيسى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قنت صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة.
نعم.
معناها؟
العتمة إلى شهر.
وجاء أنه قنت شهرا في صلاة الفجر.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه.
وهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في أنه قنت في الصلوات الخمس شهرا متتابعا، يعني شهرا كاملا وهو يقنت في الصلوات الخمس على قبائل يعني من بني سليم على رعل وذكوان وعصية. ايش قال؟
على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه،
ويؤمن من خلفه يعني انهم انه يعني يجهر بالدعاء ومن وراءه يؤمن ومن وراءه يؤمن، وهذا فيه الدلالة على الجهر يعني القنوت، وأن الذي وراء الإمام يؤمن على دعائه الذي يدعو به، فهذا فيه دليل على القنوت في جميع الصلوات وأنه يؤمن، وأن المأموم يؤمن على دعاء الإمام في القنوت.
وله حكم قنوت الوتر من حيث رفع اليدين،
هو ثبت في رفع اليدين قنوت النوازل ثبت في رفع اليدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قومة الوتر لم يأتي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيما أعلم، ولكنه جاء عن بعض الصحابة مثل أبي هريرة. وأما قومة النوازل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي.
عبد الله؟
نعم.
عبد الله بن معاوية الجمحي صدوق
ثقة
من أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن ثابت بن يزيد.
عن ثابت بن يزيد وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هلال بن صباب.
عن هلال بن صباب وهو
صدوق أخرج له أصحاب السنن.
صدوق أخرج له أصحاب السنن.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
القصتان مختلفتان ولا واحدة؟ الأولى التي فيها اللهم نجي الوليد بن الوليد وسنة بن هشام اللهم اشدد وطاحك على مضر، يعني هذا قصة أو قيود غير النازلة الأخرى التي جاء فيها على رعل وذكوان وعصية.
نعم، لأن الـ يعني هذا هؤلاء غير هؤلاء. أقول هؤلاء غير هؤلاء.
طيب التقييد الشهر في الحديث الأول والثاني هل تقيد به جميع النوازل أو متى ما استبعد النازلة؟
لا ما تقيد، يعني إذا استبعد النازلة ولو بوقت يسير خلاص انتهى. كيف يدعى برفع شيء قد ارتفع؟
طيب
مثل ما جاء في قصة أبي هريرة الذي بعدما قنف شهرا ثم أصبح لم يدعو قال إنك لم تدعو، قال أول ما تراهم قدموا يعني خلاص انتهى في مهمة.
فإن زاد عن الشهر
والأمر ما انتهى ما في بقى.
إذن القيد هنا شهرا
للبيان الواقع أو الذي يحصل حقا.
قوله هنا في دبر كل صلاة،
يعني من في آخرها، يعني في آخرها في بعد في أثنائها في الركعة الأخيرة، يعني دبر الشيء هو آخره أو ما يلي آخره، دبر كل شيء هو آخره أو ما يلي آخره، وأدبار الصلوات هي أواخرها وما يلي أواخرها، ولهذا يأتي التعبير بالدبر فيما هو داخل الصلاة في آخرها وفيما هو في بعدها، مثل الحديث الذي فيه تكبرون وتهللون وتسبحون دبر كل صلاة 33 هذا بعد الصلاة فيقال له دبر. وهذا الحديث الذي معنا قال دبر في الصلاة يعني في آخر ركعة منها بعد الركوع.
قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح؟ فقال نعم. فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال بعد الركوع. قال مسدد ليسير.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت،
سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح،
سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال
نعم.
قال نعم.
قيل له قبل الركوع أو بعده؟
قيل له قبل الركوع أو بعده؟ قال بعده بيسير.
قال بعد الركوع. قال مسدد.
قال مسدد يعني أحد في الشيوخ.
نعم. سليمان بن حرب مسدد.
نعم. سليمان بن حرب مسدد قال مسدد بيسير. وجاء في صحيح البخاري يسيرا. يعني فهذا فيه يسيرا ففسر بأن معناها أنه قنت قليلا بعد الركوع، ومفهومه أنه قنت كثيرا قبل الركوع. أنه قنت كثيرا قبل الركوع. فقوله هنا بيسير يوضحها ما جاء في صحيح البخاري أنه قال يسيرا بعد الركوع يسيرا، يعني معناه أنه قليلا يعني بعد الركوع، فيفهم منه أنه يكون قبل الركوع أيضا أو أن الكثير هو قبل الركوع.
يسير متعلق يسير
بيه. هو كلمة بيسير يعني المراد به القنوت،
قنوته بعد
يعني الركوع. نعم. بعد الركوع هو الذي كان يسير.
والأكثر،
والأكثر يعني مفهوم من قبل الركوع كما جاء كما جاء في صحيح البخاري قال بعد الركوع يسيرا، قال في شرحه يعني يفهم منه أنه قبل الركوع يكون كثيرا. على أحد الأقوال للعلماء في ذلك.
الحديث السابق حديث ابن عباس في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة
الأخيرة، هذا بدل الركوع،
وقد قال أنه قال تشهد.
إذا هذا هذا فيه على أنه بعد الركوع، دليل على العباد على أنه بعد الركوع، وحديث أنس يدل على أنه يكون قبل الركوع وبعد الركوع، لأن قوله يسيرا يفهم منه، وقد جاء مصرحا عنه أنه لما قيل أنه قيل له أنك فقلنا بعد الركوع قال كذب فلان، فالبخاري يعني معناها قيل معناها أنه إذا كان كله بعد الركوع يعني معناها أنه يعني كذب، يعني واحد نسل إليه أنه قال أن فلان قال كذا قال كذب فلان.
أنا الإشكال عندي يعني القنوت بعد الركوع كان يسيرا قليلا والأكثر قبل الركوع.
نعم هذا اللي كان حديث ابن عباس،
لكن حديث ابن عباس أنه شهر كامل كان يقنط،
هذا يمكن على حسب علم هذا وهذا على حسب علم هذا. كلمة يسير هذه غير واضحة، لكن توضحها رواية البخاري كان في يسير. كلاهما جاء في الوتر كذلك، كلاهما جاء إلا أن يعني هنا أكثر الروايات جاءت بأن القنوت يعني بعد الركوع، وهناك الروايات جاءت قبل الركوع اللي هو في الوتر، ولكنه جاء يعني في عند البيهقي كما ذكرت بالأمس، ومن طريق الشخص قاله أبو بكر بن شيبة وهو من رجال البخاري، وهو الذي يعني جاء من طريقه فأنه بعد الركوع، أنه قبل الركوع وأنه بعد الركوع يعني في الوتر، ويعني قال في عون المعبود ويعني ما يقويه ويدل عليه فعل الخلفاء الراشدين الأربعة، لأنه كان يعني يقصون بعد الركوع. ألا ما يعني ما ذكروا هذا يعني لأن العلا قانت يسيرا يعني كان بعد الركوع، أنا قانت يسيرا يعني بعد الركوع.
وفي معنى ثالث يقول أليس معنى ليسير أن ينتظر قليلا ثم يدعو؟
والله أنا كنت أفهم هذا الشيء، أنا كنت أفهم هذا الشيء، قلت يعني معناه أنه يعني قليلا حتى يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا لي، يعني يسكت يعني يقول هذا ثم يدعو، لكن لما رأيت البخاري قوله قنت يسيرا بعد الركوع وشرحها الحافظ بن حجر بأنه يعني أن يفهم منها كثير قبل الركوع.
قال حدثنا سليمان بن حرب،
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
ومسدد،
ومسدد مر ذكره،
عن حماد،
عن حماد هو بن زيد هو ثقة، إذا جاء سليمان بن حرب يروي عن شخص عن حماد غير منسوب فالمراد به، وكذلك مسدد،
عن أيوب،
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن محمد،
عن محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنت شهرا ثم تركه.
ثم أورد أبو داود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، وكما سبق أن مر اللي فيه أنه تركه لحصول حديث أبي هريرة
أنهم قدموا،
نعم أنهم قدموا أنه قنت شهرا ثم تركه، يعني ولعل ذلك أنه حصل المقصود.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن حماد بن سلمة
مر ذكره،
عن أنس بن سيرين،
أنس بن سيرين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن أنس بن مالك،
عن أنس بن مالك مر ذكره،
أبو الوليد حماد بن سلمة
هذا رباعي، هذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود، من أعلى الأسانيد عند أبي داود الرباعيات،
وهذا منها.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين أنه قال حدثني من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية.
ثم ورد حديث أنس
محمد بن سيرين
عن بعض من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لما صلى
صلاة الغداء
صلى صلاة الغداء قام هنية يعني قام هنية
فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قام هنية
قام هنية يعني لعل إرادة يعني له في هذا الباب أن المقصود هنا قام هنية يعني يدعو يعني يقنط.
قال حدثنا مسدد عن بشر بن مفضل
بشر بن مفضل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن يونس بن عبيد
مر ذكره
عن محمد بن سيرين عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو
ما أدري
أنس بن مالك
أنس بن مالك
في المبهمة في الحافظ في المبهمة
في المبهمات أنس بن مالك
نعم قال رحمه الله تعالى باب في فضل التطوع في البيت. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله يعني بن سعيد بن ابي هند عن ابي النضر عن بطل بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد حجره فكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها قال فصلى معه بصلاته يعني رجالا وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحطبوا بابه قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا فقال يا أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة.
ثم أرد أبو داود رحمه الله باب فضل صلاة التطوع في البيت. والتطوع في البيت ورد فيه حديث كثيرة تدل على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد. وذلك لما فيها من كون البيوت لها نصيب من الصلاة وأيضا كونها أبعد عن الرياء وإخفاء العمل وفيها إخفاء العمل فإن ذلك يكون يحصل في البيت ولا بخلاف المسجد. وقد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة في فضل الصلاة في البيت وأنها أفضل من الصلاة في المسجد من المكتوبة يعني أن هذا في النوافل فقط وأما الفرائض فإن المكتوبة لابد منها في المسجد وصلاة الجماعة واجبة ولا يجوز الإنسان يتخلف عن الجماعة ولهذا قال إلا المكتوبة. واستثنى من ذلك العلماء أيضا يعني غير المكتوبة من الأشياء التي تشرع لها الجماعة مثل الكسوف ومثل يعني العيدين ومثل يعني الاستسقاء وغيرها من الأشياء ومثل التراويح أيضا يعني في رمضان فإنها تشرع لها الجماعة وكل إنسان يأتي يصلي مع الناس ويصلي مع الناس صلاة التراويح أولى من كونه يصلي في بيته. والرسول صلى الله عليه وسلم احتاج أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر حجرة يعني أنه اتخذ مكانا يعني في المسجد اتخذ حصيرا وكان يعني ينصب أو في النهار يبسط كما جاء في بعض الروايات الصحيحة وصلى فيه فجاء الناس وصلوا بصلاته و بعد ذلك تتابعوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عليهم وقد اجتمعوا وكثروا فظنوا انه نائم فجعلوا يتنحنحون ويرفعون اصواتهم حتى يريدون ان يسمعوه
وأيضا حفظوا الباب يعني يظنون أنه نائم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صنيعهم ويعلم مجيئهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله رؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، خشي أن يفرض عليه، خشي أن يفرض عليهم قيام رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يصلوا في بيوتهم وأن لا يأتوا إلى المسجد، وأن صلاتهم في البيوت أفضل من صلاتهم في المسجد، وأخبر بأن الذي منعهم ذلك أنه خشي أن يفرض عليه، وأنه ما خفي عليه مكانه ولا خفي عليه عن مجيئهم، ولم يكن نائما بل كان مستيقظا، ولكنه خشي أن يفرض عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من شفقته ومن رأفته بأمته عليه الصلاة والسلام. ولكنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتهى التشريع واستقرت الأحكام علم بهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة رمضان جماعة أنها مستحبة التي هي صلاة قيام رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها ما ترك الاستمرار إلا خشية الفرض، وقد زال ذلك المحذور بوفاته، ذلك الذي كان يحذر ويخشى من حصول الفرض زال بوفاته صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك عاد عمر رضي الله عنه الناس إلى هذه السنة التي هي الاتيان بصلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد.
قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز.
هارون بن عبد الله البزاز الحمال وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن مكي بن إبراهيم.
عن مكي بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند.
عن عبد الله يعني بن سعيد بن أبي هند وهو
صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب.
صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي النضر.
عن أبي النضر سالم المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن بسر بن سعيد.
عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن ثابت.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
ثم رد أبو داود حديث ابن عمر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم يعني اجعلوا لها نصيبا من الصلاة يعني حتى يحصل لها تحصل فيها هذه العبادة ويحصل فيها الخير والبركة بسبب هذه العبادة، وأيضا يعني فيه البعد عن الرياء، وقال لا تجعل ولا تتخذوها قبورا يعني لا تجعلوها يعني مثل المقابر ليس لا يصلى فيها يعني المقابر لا يصلى فيها ليس مكانا للصلاة، فلا تجعل البيوت كذلك يعني لا يصلى فيها بل يكون لها نصيب من الصلاة. ولهذا قال اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا يعني لا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي هي ليست أماكن للصلاة والتي منع من الصلاة فيها، بل الصلاة في البيوت مطلوبة ومرغب فيها وهي أفضل من الصلاة في المساجد بالنسبة للنوافل.
الأمر هنا للاستحباب تجعلوا
نعم هو الاستحباب للأشهر.
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع بن عمر
كلها هؤلاء مر ذكرهم.
انتهى الباب. باب طول القيام. بقي دقيقتين دقيقتان.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
لا قام هنيهة يعني أنا قليلا من بعد الركوع. هو ما في تنصيص على يعني القنوت، ولكن كون ان ابو داود ذكره هنا يعني يفيد بانه يعني انه القنوت.
السلام الله عليك. انتهى الباب. ولسلة في قضية الاستمرار في القنوت خاصة، وان يعني بعض العلماء في المذاهب يرون القنوت في الفجر، فهذا سائل يقول في بلادنا نحن على مذهب الامام مالك والأئمة يقنطون كل يوم في صلاة المغرب، فهل نصلي معهم
المغرب؟
هكذا يقول.
المغرب ولا الفجر؟
كتب المغرب.
الصلاة يصلي، الصلاة يصلي الإنسان يعني وراء يعني من يقنط يعني في الصلوات، ولو لم يكن ذلك في النوازل، ولا يترك الصلاة وراءهم. فالمسائل الخلافية يعني يصلي المسلم وراء أخيه مسلم، ولا يترك الصلاة وراءه من أجل أنه خالفه في مسألة من المسائل، لا سيما المسائل الاجتهادية التي العلماء اختلفوا فيها، فيصلي الرجل خلف غيره من يعني ولو كان يخالفه، ولا يترك الصلاة وراءه لأنه فعل فعلا يرى أن الحق بخلافه. وكما ذكرت مرارا وتكرارا أن هناك يعني مسائل يعني عظيمة، يعني في بعض المسائل يعني يقول هذا ينقض الوضوء هذا ما ينقض الوضوء، هذا يعني لحم الجزور، لأن العلماء يقول ينقض الوضوء وأن الإنسان لا يجب عليه يتوضا، بعضهم يقول لا ويصلي هذا خلف هذا ما في ناس. يعني في مسائل الخلاف يصلي المسلم خلف المسلم ولا يترك الصلاة وراءه. فإذا صليت وراء إنسان يقنط في الصلوات في الفجر أو في غيرها، وهو من المذاهب يعني بناء على مذهب المذاهب، كان بس يصلي وراءه لا يترك الصلاة.
يقول وإذا قدمونا أي أئمة،
إذا قدموك لا تأتي بالشيء الذي لم تثبته السنة، لا تفعل الشيء الذي لا تثبته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في أن هل خيرية في صلاة النافلة في البيت ولو كان الإنسان يصلي في الحرمين، فتطوعه في بيته أفضل من صلاته في الحرمين؟
الإنسان الذي يصلي في المسجد النبوي ثم يذهب ويصلي في بيته، صلاته في بيته أفضل من صلاة المسجد النبوي. قد مر بنا حديثا في هذا فيما مر بنا في أفضل من صلاة المسجد، يعني مر حديث يعني عند أبي داود. ولكن هذا كما قلت هذا في حق من يعني يصلي في المسجد ويتمكن من صلاة المسجد، ولكنه يؤخر الصلاة لما يصلي في المسجد يصلي في البيت، هذا هو الذي يحصل أفضل من صلاة المسجد النبوي. أما إنسان لا يأتي للمسجد النبوي ولا يصلي في المسجد النبوي، وإنما يصلي في مسجد من مساجد المدينة ثم هو يصلي في بيته، لا يقال صلاة أفضل من صلاة المسجد النبوي، لأن أصلا ما جاء المسجد النبوي في سبيل الفريضة، وتمكن من النافلة ولكنه أخرها إلى مكان جاءت السنة بأنه أفضل، فهو أفضل من المكان الذي صلى فيه الفريضة. المسجد الذي صلى فيه الفريضة صلاته في بيته أفضل منها، ولكن لا يقال إن كل من صلى في بيته في المدينة صلاته في بيته أفضل من صلاة المسجد النبوي، وإنما يقال هذا في حق من صلى في المسجد النبوي أو تمكن من صلاة المسجد النبوي ولكنه أراد أن يصلي في بيته من أجل الفضل الذي فيه، هذا هو الذي يحصل أفضل المسجد النبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المسجد، كان يصلي النفل في بيته ثم يخرج ويصلي للناس، وإذا فرغ من الصلاة انصرف إلى بيته وصلى الراتبة التي بعد الصلاة في بيته عليه الصلاة والسلام.